بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله صفحة 83 قال الزبير بن عبد الواحد حدثنا محمد بن عقيل الفريابي قال المزني أبو الربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكازة فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له إذ قال الشيخ أسأل قال سل قال ما الحجة في دين الله قال كتاب الله قال وماذا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وماذا قال اتفاق الأمة قال من أين قلت اتفاق الأمة فتدبر الشافعي ساعة أي تفكر في دليل فقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا أي ثلاثة أيام فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى فتغير لون الشافعي يعني كلام الشافعي كلام صحيح لكن أين الدليل عليه من كتاب الله قال قد أجلتك ثلاثا فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام أي عليه أثر المرض تعب فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ يريد حجته فسلم وجلس فقال حاجتي أي سؤالي فقال الشافعي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال فلا يصليه أي يدخله جهنم على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض فقال صدقت وقام فذهب يعني الدليل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى معناه أن المؤمنين إذا اتفقوا على سبيل وطريق وشيء كان اتفاقهم حجة والذي يتبع غير سبيلهم قال الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دل على أنه وقع في أمر محرم ودل على أنه وقع في كبيرة فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين فرض فقال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه يقرأ الآيات ويتأملها وهذا من عميق فقه الشافعي رحمه الله قال أنبئت بهذه القصة عن منصور الفراوي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الزبير فذكرها قال الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد. وأيضا الدليل على الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الزعفراني: قدم علينا الشافعي بغداد في سنة 95، فأقام عندنا أشهرا ثم خرج، وكان يخضب بالحناء، يخضب شعره الأبيض بالحناء، وكان خفيف العارضين، أي اللحية من جوانب من العارضين يمين وشمال أسفل الأذن، يعني بجوار الأذن شعرها خفيف. وقال أحمد بن سنان: رأيته أحمر الرأس واللحية، يعني أنه اختضب. قال الطبراني: سمعت أبا يزيد القراطيسي يقول: حضرت جنازة ابن وهب وحضرت مجلس الشافعي. وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا عبيد بن خلف البزار قال: حدثني إسحاق بن عبد الرحمن قال: سمعت حسينا الكرابيسي قال: سمعت الشافعي يقول: كنت امرأ أكتب الشعر، فآتي البوادي فأسمع منهم، فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد، وأضرب وحشية قدمي بالسوط، فضربني رجل من ورائي من الحجبة، حجبة البيت، فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما، ما الشعر إذا استحكمت فيه فعدت معلما، تفقه يعلك الله، نصيحة. قال: فنفعني الله بكلامه، فكتبت ما شاء الله من ابن عيينة، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد وهو الزنجي، وهو ضعيف في الحديث إلا أنه فقيه، شيخ الشافعي في الفقه. قال: ثم قدمت على مالك، فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي: تفقه تعلو يا ابن أخي. فجئت إلى مصعب بن عبد الله فكلمته أن يكلم لي بعض أهلنا فيعطيني شيئا، فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم. فقال لي مصعب طالب العلم: تمر عليه أيام شداد وحاجة وفاقة عظيمة تشتد عليه ثم تفرج. فقال لي مصعب: أتيت فلانا فكلمته، فقال: أتكلمني في رجل كان منا فخالفنا؟ فأعطاني 100 دينار. ثم قال لي مصعب: إن الرشيد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا فتخرج معنا لعل الله أن يعوضك. فخرجت معه، خرج مع مصعب بن عبد الله إلى اليمن حين عين مصعب قاضيا على اليمن. قال: فخرجت معه وجالسنا الناس، فكتب مطرف بن مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من يدك، فأخرج عنه محمد بن إدريس. وذكر أقواما من الطالبيين، فبعث إلى حماد البربري قال: فأوثقت بالحديد وشاية، وشي به إلى الخليفة، حتى قدمنا على هارون الرقة، منطقة في العراق قريب بغداد والكوفة. قال: فأدخلت عليه وذكر اجتماعه بعده بمحمد بن الحسن ومناظرته له. وقال الحميدي عن الشافعي: كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لي جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة، العظام يكتبون عليها، الأكتاف الإبل أو البقر تكون فيها شيء عريضة نوعا ما، فيكتب عليها في الوجهين، فإذا امتلأت وضعها في الجرة. قال عمرو بن عثمان المكي عن الزعفراني عن يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. وقال ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينه عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه، فأبطأ ويحيى جالس. مر الشافعي على دابته وبغلته، فنهض إليه أحمد وثب إليه وسلم عليه، ومشى معه الشافعي على بغلته وأحمد على الأرض ويحيى جالس. فأبطأ ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ دع. فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. ذنب البغلة سيأتي أيضا أنه قال: قال إذا فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول ولا يضيرك، لكن إذا فاتك عقل هذا الفتى فأخشى أن لا تجده. وقال أحمد بن العباس النسائي: سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول: قال أبو عبد الله الشافعي، ثم قال: ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. قال أبو حاتم: حدثنا يونس قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت يوما محمد بن الحسن فاشتد مناظرتي له، فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع زرا زرا، أي من قوة التفاعل مع المناظرة، مناقشة مناظرة، حتى كان يغضب محمد بن الحسن. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، هو وأبو يوسف يعقوب القاضي. الشافعي لم يدرك أبا يوسف وأدرك محمد بن الحسن، وسبق أنه ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة سنة 150. فبعد موت أبي حنيفة كان علم أبي حنيفة وفقه أبي حنيفة كان كثيرا عند هذين الرجلين، عند أبي يوسف القاضي وعند محمد بن الحسن الشيباني. فأما أبو يوسف فتوفي قبل أن يدركه الشافعي، وأما محمد بن الحسن فبقي إلى أن أدركه الشافعي. فكان الشافعي يناظره والشافعي شاب ومحمد بن الحسن كبير، وتشتد المناظرة إلى أن تنتفخ أوداج الشيباني وتتقطع أزراره زرا زرا. قالوا عن الشافعي: قال: سميت ببغداد ناصر الحديث، لأن الوقت هناك وتلك الفترة كان المناصرون يناصرون الرأي والقياس، فجاء الشافعي فناظر على نصرة الحديث. وقال يونس: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد كان أشد علي من الليث وابن أبي ذئب، والليث أتبع للأثر من مالك. قال أبو حاتم تعليقا على هذا الخبر: ما ظننت أنه أدركهما حتى يأسف عليهما. وتعقبه ابن حجر في التوالي فقال: أما الليث فأدركه، فإنه حين اجتمع بمالك وقرأ عليه في الموطأ كان موجودا لكن بمصر، وأسف أن لا يكون له إذ ذاك معرفة بقدر الليث، فكان يرحل إليه أو كان يعرفه لكن لم يكن له قدرة على الرحلة إليه، وأسف على فوته. وأما ابن أبي ذئب فمات والشافعي ابن 9 سنين بالمدينة، والشافعي إذ ذاك صغير، ولا يلزم من ذلك أن لا يصح منه الأسف على فوات رقيه، بمعنى أنه آسف أن لا يكون له إدراك زمانه. وقال أخبرنا أحمد بن سلامة إجازة عن محمود عن مسعود الجمال قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال حدثني حسان بن عبان القاضي بمصر قال حدثنا جامع بن القاسم البلخي قال حدثني أبو بكر محمد بن يزيد بن حكيم المستملي قال رأيت الشافعية في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس، أي فرش يجلس عليها، يجلس عليها هو ومن جاء إليه، فجلس عليها، فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال حرام. فقال حرام؟ قال نعم، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعقول أي من الكتاب والسنة والنظر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وحدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا الكتاب والسنة، أي الكتاب في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه، دلت الكتاب دل على السنة، والسنة دلت على الأخذ بسنة أبي بكر وعمر، لكن الحديث في سنده مولى ربعي وهو مجهول. قال وحدثونا عن إسرائيل قال أبو بكر المستملي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر أمر بقتل الزنبور، وإذا أمر بقتل دابة حرم أكلها، أمر بقتل الخنزير فيحرم أكله، أمر بقتل الحية والعقرب فيحرم أكلها، يحرم أكل ما أمر بقتله وما نهي عن قتله، ما نهي عن قتله حرم أكله وما أمر بقتله حرم أكله. قال وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. وقال أبو نعيم حدثنا الحسن بن سعيد قال حدثنا زكريا الساجي قال سمعت البويطية، وهذا الزنبور المقصود به نوع من أنواع ماذا؟ الحشرات اللاسعة، الزنبور. وقال سمعت البويطية يقول سمعت الشافعي يقول إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. هذا مما تقدم وتكرر أن الشافعية كمذهب أهل الحديث والسنة يرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. الرافضة مذمومون عند أهل الحديث والفقه والسنة. لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، أي لا يبالون في الكذب والشهادة بالزور، وهذا واضح في متقدميهم ومتأخريهم. وقال لا يبلغ، نعم، ومن شهادتهم بالزور الأقوال الخبيثة المنتنة التي تصدر عن أبواقهم في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من رافضة اليمن فضلا عن غيرهم، كقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بعلم القرآن، وإن الذي أحاط بعلم القرآن هو عبد الملك الحوثي، أما النبي ما كان قد أحاط بعلم القرآن، وأن الذي أحاط بعلم القرآن حسين بدر الدين وعبد الملك الحوثي حين يفسرون القرآن تفسير إحاطة. جنون وغلو وخبث عقدي. ومن ذلك من أقوالهم التي هي قول الزور قول خطيبهم إن دينا يشهد أو يأخذ حديثه عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو والمغيرة إنه يكفر بذلك الدين. هذه شهادة الزور. ونحن إنما نأخذ ديننا عن هؤلاء العدول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الزور قول حسين الحوثي إن كل مصيبة وكل بلاء وكل فتنة في هذه الأمة منذ الزمن الأول إلى يومنا هذا فإن المسؤول الأول عنها عمر قبل أبي بكر نفسه. كلمة خبيثة خرجت من ذلك المعتقد الخبيث. وهكذا حدث ولا حرج عن الزور الذي تتلفظ به الرافضة. وقال لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. سبحان الله. معناه لا يبلغ في هذا الشأن رجل أي لا يبلغ مرتبة عالية إلى أن يشار إليه بالبنان ويصير معروفا بأنه فقيه وعالم أو محدث حتى يضر به الفقر أي حتى تمر عليه أيام فقر حاجة. لأنه من طلب العلم من طلب الحديث أفلس ويؤثره على كل شيء. يؤثر الفقه على كل شيء. قال وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط. حكمة جميلة. حكمة جميلة خذها يا طالب العلم. الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة تنقبض عنهم تماما يتخذونك عدوا لا يعرفونك ولا يعرفون أسلوبك وحسن خلقك ورحمتك بهم وشفقتك عليهم وحبك لهم لا يدركون ذلك وإنما يرونك بعيدا عنهم فيكسب العداوة. والانبساط إليهم تنبسط إليهم انبساطا بلا حدود مجلبة لقرناء السوء. سيدخل عليك قرناء سوء لأنك انبسطت إليهم جميعا فيهم الصالح فيهم دون ذلك. فكن بين المنقبض والمنبسط لا تنقبض انقباضا يكسب عداوة ولا تنبسط انبساطا يغري بك قرناء السوء. وقال لي رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم سبيل فعليك بما ينفعك فالزمه. حكمة هذه أيضا قد تقدمت. رضا الناس غاية لا تدرك لا تستطيع أن ترضي الناس كلهم وليس إلى السلامة منهم سبيل ما تستطيع لا تسلم منهم جميعا لا بد أن يحصل لك أذى فعليك بما ينفعك فالزمه. الشيء الذي ينفعك الزمه وهو ما كان في رضا الله سبحانه وتعالى وإن سخط عليك بعض الناس. وعن الشافعي العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. العلم ليس بكثرة المحفوظ، العلم بالانتفاع به بالعمل، أن يرى أثره عليك. فإن كان معه كثرة حفظ فنعم ذاك، نور على نور. وليس هذه الحال الآثار لا تزهد في الحفظ، ليست تزهد في الحفظ، إنما تبين أن اهتمامك بالعمل والتأثر والصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، الصبغة صبغة أن تصبغ بالدين وأن يرى أثره عليك، هذا هو الأثر النافع للعلم. وعنه قال: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. فطن ومتغافل، ليس كل شيء ينتبه له، لو انتبهت لكل شيء ذهب وقتك وجهدك وكسبت عداوات. هذا يمر ما سلم عليك تقول تعال ايش بيني وبينك، ماذا ما سلمت عليه، متى قد أسأت إليك، أنا أحسنت إليك، وإذا بك فتحت معه مشكلة وهو كان غير منتبه. والآخر أساء إليك وقمت وواجهت الإساءة بالإساءة وزيادة، شغلت نفسك وأضررت بالمودة وأغلقت بابا للوصول، وصار الشيطان قد نزغ بينكما. لكن التغافل أكل شيء تأخذه بعين الاعتبار والجد، لا سيما في الأشياء التي يحسن أن يتغافل عنها. قال ابن الوردي رحمه الله: وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. تغاضى عن أمور، ما كل شيء تقف له، تقف له هذا حتى بين في داخل البيت بين أولادك، لو أنك في كل جزئية صغيرة أو كبيرة قمت تعقد بينهم محاكمة ذهب وقتك وما انتهت المشاكل. لكن هذه تغاضى عنها، وهذه يهدد بها، وهذه طيب، وهذه إذا كررتها سيقع لك كذا وكذا، كلمة وامشي. وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. وقال الحريري رحمه الله: تعارجت لا رغبة في العرج ولكن لأقرع باب الفرج. المعنى أن الإنسان يكون فطنا متغافلا، وهذا في أكثر الأوقات. الشيء هناك أشياء ما يصلح التغافل فيها، وهي ما كان التغافل فيها مضرا، وأشياء يصلح التغافل فيها وهي ما كان التغافل فيها مفيدا، مكسبا للوقت، مبقيا للمودة بينك وبين الآخرين. آخر ما نقرأ في درس اليوم، قال وعنه أنه قال: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. معناه أنه يحافظ على مروءته، يحافظ على سمعته، يحافظ على مكانته. طالب العلم هذه هي صورته التي ينبغي أن تكون وضيئة نظيفة غير ممسوسة بسوء، لا يمسها سوء، يحافظ عليها أشد من محافظته على الثوب الأبيض أن يقع عليه درا أو وسخ. لماذا؟ لأن هذه أولا تجعل الهيبة عند الناس لأهل العلم والخير والفضل، ويشعرون أن أهل العلم لهم مكانة، أهل الخير لهم كذلك علو منزلة. والناس قد انطبع هذا في نفوسهم أن من كان عزيز نفس أحبوه، ومن كان بلا مروءة فإنهم لا يبالون به ولو كان عنده من العلم ما كان. ولهذا تجد مثلا بعضهم ما عنده مروءة، يخرج مثلا يلعب مع اللاعبين في الشوارع وفي أماكن الكيرم والجيم سماء وهذه البلياردو والأشياء والضحك والسباب وأشياء. تخيل مثلا أنت هذا الذي ينبسط معهم وهذا يسب له وهذا يرد عليه وهذا طيب. تخيل أن هذا الشخص الذي هو قد توغل في هذه الأشياء لم يصن العلم الذي عنده ولم تكن عنده مروءة يترفع بها عن هذه الأشياء. لو كان عنده من الفقه ما كان وعنده حفظ للأحاديث وإلى آخره، أتظن أن أصحابه يسألونه عن مسائل في الفقه؟ لا، يقولون هذا ضيع، هذا ما نثق به، ويذهبون ويسألون من كان محتشما في علمه ومروءته وصينا لنفسه ولعلمه ودينه. فإذا طالب العلم يحفظ مروءته. ولهذا لماذا نحن أحيانا ما نمنع الطلاب من أن يذهبوا مثلا إلى بعض الأماكن التي فيها اختلاط وصخب وأشياء، نعم ربما كشف عورات مثل المسابح العامة، يلبس كبار وصغار يلبسون أشياء ليست ساترة للعورة كما ينبغي، يختلطون والسب والشتم والحركات التي هي غير طيبة وأشياء من هذا القبيل. لماذا نمنع الطلاب أن يختلطوا بهذه يعني المجالس أو هذه الأماكن؟ ناجل الحفاظ على صيانة طالب العلم ومروءة طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يعرف أنه شيء آخر، يعني بمعنى أنه يحتاج إلى أن يزيد في المحافظة على سمعته، أن سمعتك إذا تلطخت ربما أضرت بك على المدى البعيد. الذي في الشارع سباب شتام وما عنده ما يخسره، ما يضره، ما هو خسران شيء. لكن أنت إذا تشوهت صورتك خسرت كثيرا، وربما تركت طلب العلم، وربما يعني ماذا جاءك الشيطان ونزغك ترك وماذا أبعدك عن الاستقامة. فحافظ على سمعتك يا طالب العلم. طيب، يقول رجل نذر إن حصل على ولد ذكر أنه سيذبح كبشا وعين كبشا، ثم لما حصل على المولود قال سأبيع هذا الكبش وأشتري بثمنه 2 وأذبحهما، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا. أولا، إن كان ذبحه لهذا الكبش إنما هو من باب الفرح بفضل الله أو نوع من يجعله في العقيقة فلا بأس بذلك. وإن كان هذا الذبح للجن أو كذلك أيضا شيء من الاعتقادات الجاهلية فلا يفي بالنذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن إذا كان نذر طاعة فإنه إذا عين كبشا معينا لا بد أن يذبحه هو ولا يجزئ غيره، ولو باعه وأتى بدل الكبش 4 لا يجزئ، إنما يذبح الكبش الذي عينه. لو لم يعينه عند النذر، ما عين عند النذر، فهو بالخيار له أن يبيع ويشتري آخر، أما وقد عينه فيتعين بالنذر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.